أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان العظيم القوي المتين. بفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. سادة مشايخنا، كنا نتحدث في حالة الإجمال الثالث اللي هو الإجمال في المكلف، والإجمال في المكلف له صورتان. مرة أتحدث عن موضوع واحد مردد بين شخصين، هذا اللي كنا ولازلنا فيه. ومرة أتحدث عن موضوعين أحتمل عروض أحدهما، أحد الموضوعين على شخص ومثال أنثى، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. في البحث الأول احنا قلنا بالنظرة البدوية لا يتوجه التكثيف الى كلا الشخصين. طبعا المثال هم واضح، ثوب مردد بين شخصين وجدنا الجنابة عليه، فعلمنا اجمالا بان احدهما جنب. تساءلنا هل يحرم على كل منهما الدخول الى المسجد الحرام ام لا؟ كان الجواب اللي ذكرناه في المباحث السابقه ان كلاهما لا يحرم عليه الدخول. لماذا؟ لان ثبوت التكليف فرع توجهه الى مكلف بعينه، وها هنا التكليف بحرمة دخول الجنوب ربما يكون متوجها إلى زيد، وربما يكون متوجها أريد أسمع إلى عام، فلم يتوجه التكليف بالحرمة إلى شخص بعينه. إن قلت خب تجويز دخول كليهما إلى المسجد، هذا يتنافى مع علمنا الإجمالي بأن أحدهما جنب، هذا سيؤدي إلى مخالفة قطعية لذلك العلم الإجمالي. قلت هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز بل هو منحلم لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، إذ أن زيد يقول الجنابة اللي هي الطرف جنابة زيد اللي هي الطرف الثاني من طرفي العلم الإجمالي، أنا مبتلى بها. جواب لا. وكذلك عمرو يقول الجنابة المحتملة في حق زيد لا يتوجه تكليفها إلي بل هي متوجهة إلى، فلخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن حد ابتلاء قلنا أن هذا العلم ليس هذا تقدم في المباحث السابقة. أنا بدي أتعلق على سؤال سألني سيد على رضا الله يحفظه وضع في المباحث هسه الكلولي، وإحنا بنشن نسولف في الإناءين المعلومين إجمالا، الشيخ انتهى إلى حرمة المخالفة القطعية العملية ليس كذلك؟ نعم جوز المخالفة الالتزامية. فهنا الشيخ تراجع أم أن الموضوع اختلف؟ شو الشيخ جوز دخول الاثنين فنجزم بوقوع المخالفة القطعية العملية إذ كلاهما دخل إلى المسجد؟ الجواب الموضوع اختلف. ليه سيدنا؟ لأن أطراف العلم الإجمالي هناك كانت المكلف به، مكلف بهذا العناء أو بذاك العناء، فلا يوجد شك في المكلف، وإنما اللي المكلف أنا، إنما الشك وين؟ في أطراف المكلف به. أما ها هنا فالشك والإجمال على مستوى المكلف. هذا لا يعد كلام الشيخ ها هنا تراجعا عن ما اختاره هنا، فالترديد هناك على مستوى المكلف به، الترديد ها هنا
مستوى التكليف
على مستوى التكليف. هذا واضح ان شاء الله. بالاخير قلت الشيخ يقول يا أبا حتى تنقع هاي القضية في قلوب الأخوة وحتى يهيمنون عليها، راح أذكر مجموعة من الأمثلة التطبيق. إجينا للطائفة الأولى من الأمثلة، طبعا هنا بمجموعة عن 7 أو 8 تطبيقات، أنا أكون إن شاء الله أكمل اليوم أتحول للبحث الثاني. إذا فهمنا روح أنا مو المهم عندي المثال، المهم عندي لما يختلف تعاملنا مع هذه الأمثلة. جواب تعال، قلت لو أن هذين الشخصين اللي نعلم إجمالا بأن أحدهما جنب دخل المسجد وكان أحدهما حاملاً للآخر، فزيد يحمل عامر، دخول عامر يسمى إدخال، ها؟ أما دخول زيد فيسمى دخولاً. واضح إن شاء الله؟ المحمول نقول أدخل، والحامل ماذا نقول له؟ دخل. وبما أن الجنابة شيخ نصر مرددة بينهما، إذن الحرام قد وقع لو من الداخل، ها اللي هو زيد في مثال، لو من الذي أدخل اللي هو عمر في مثال. واضح إن شاء الله؟ هذا المثال، هذا المثال راح انتزع منه فروضا 3 ثم أضيف إليها فرضا 4 قريب من الثالث. تعالوا، مرة الدخول والإدخال يتحدان مصداقا وإن اختلف مفهوم، فبحركة واحدة هم يتحقق الدخول وهم يتحقق الإدخال. إحنا في هذا الفرض الأول ماذا يصدق؟ وإحنا مرة نسولف عن خطاب تفصيل، مرة نسولف عن خطاب إجمال، مرة نسولف عن مخالفة تفصيلية، مرة نسولف عن مخالفة إجمالية. هذه مرت على أسماع الأخوة بتنوع المسائل في الأيام الماضية. هنا عندما يدخلان بحركة واحدة فماذا يصدق على فرضية؟ الجواب، العلامة أو الشيخ وهم علامة المرتضى، شيخ المرتضى،
سيد المرتضى،
لا أنا
شيخ مرتضى،
شيخ الأنصاري، شيخ مرتضى الأنصاري، شيخ الأنصاري يقول هنا الخطاب تفصيلي والمخالفة قطعية تفصيل نظير من خوطب بوجوب اجتنابه المتنجس، وكان أمامه إلى أن كلاهما تنجس. فالخطاب سمعوني تفصيل، فيوجد إجمال على مستوى الخطاب، ترى راح تحسون بالفرق كلما تقدمنا بالفروض. فيوجد إجمال على مستوى الخطاب جواب، ويوجد تبديد على مستوى المخالفة، المخالفة قطعية تفصيلية والمخالفة قطعية إجمالية جواب، مخالفة قطعية تفصيلية. كمن كان لديه إناءان يعلم تفصيلا بأن كليهما نجس، فأينما وقعت يده يقول قد التهب مخالفة. هذا في الفرض، ساعدوني الأول، تعالون للفرض، بس هنا تقول لي خصوصية كل فش نكتب في الفرض الأول، الخطاب تفصيلي والمخالفة قطعية تفصيلي. تعالون للفرض الثاني، في الفرضين الثاني والثالث أقول الدخول والإدخال، هاي قاسم مشترك بين الفرضين الثاني والثالث. الدخول والإدخال، يا ريت الأخوة يتقربون، أنا أعتذر واقعا اليوم كانت مشكلة من البارحة بالصوت، فأرجو الأخوة يتقربون مهما أنكشف. صوتي ان شاء الله السماعه بس مو نعبر اليوم
بعد سيد
بركات دعاء الفرض الثاني والثالث القاسم بينهما المشترك ان الدخول والادخال لم يتحققا بحركه واحده، فهما متحققين بحركة، يعني الدخول تحقق والإدخال مستقلا عن الإدخال مستقلا، يعني مو دخلا منفصلين، لا دخلا معا بطريقة الحامل والمعمول، لكن لا يصدق على الدخول والإدخال أنهما حصلا بحركة واحدة. هذان الفرضان الثاني والثالث تارة وتارة حتى أفرق بينهم. الآن شنو اللي سويته شيخ نصر؟ أنا فرقت بين الفرضين الثاني والثالث من جهة وبين الفرض الأول، فيضاد حتى أجعل خصوصية للفرض الثاني عن الثالث وللثالث عن الأول الثاني. فأقول الفرض الثاني يمكن أن أجد جامعا مشتركا بين الدخول والإدخال كعنوان الإدخال، فإن الإدخال يصدق على الدخول وعلى الإدخال. أنت إن دخلت بنفسك يقال إدخال لي لنفسك، وإن دخلت من قبل أو أدخلت الغير يقال إدخال للغير. فالدخول يقال له إدخال لنفسك، والإدخال يقال إدخال للغير. فهذا عنوان جامع أو عنوان التسبب في دخول المسجد، سواء كان التسبب بالدخول أو كان التسبب بالإدخال. هذا واضح إن شاء الله. هنا عندما أجد جامعا مشتركا بين الدخول والإدخال ولم يتحقق بحركة واحدة، ما هو حكم هذه المسألة؟ أقول سيكون الخطاب تفصيليا، وراح أبين ليش تفصيل، لكن المخالفة قطعية إجمالية لا قطعية تفصيلية. شنو جهة الاشتراك بين الفرضين الأول والثاني على مستوى الحكم، وشنو جهة الافتراق؟ في كليهما الخطاب تفصيلي، هاي جهة الاشتراك. جهة الافتراق في الفرض الأول المخالفة القطعية كانت مخالفة قطعية تفصيلية، بينما في الفرض الثاني المخالفة القطعية إجمالية. أنا راح أعترض وأجيب عن الاعتراض. إن قلت شلون يسوي الخطاب في الفرض الثاني خطاب تفصيلي، والحال أنني قلت أن الدخول والإدخال لم يتحققا بحركة واحدة. نعم قبلنا منك أن يكون الخطاب تفصيليا في الفرض الأول، إذ لا يوجد في الخارج دخول وإدخال مستقلين، بل تحققا بحركة واحدة. أما في الفرض الثاني فهناك حركتان، حركة دخولية وحركة إدخالية، فكيف تقول أن الخطاب ها هنا أيضا؟ جوابه تجاوبوني أنتم، وذلك لأن الخطاب والتكليف لم يتوجه إلى الأفراد وإنما توجه إلى الجامع، والجامع واحد الطبيعة المشتركة بين الاثنين. فكما أن الخطاب والتكليف في الفرض الأول توجه إلى الدخول والإدخال اللي هما حركة واحدة، كذلك الخطاب في الفرض الثاني توجه إلى الطبيعة الواحدة الجامع المشترك بينهما. ففي الفرضين كان الخطاب والتكليف سمعوني تفصيليا، نعم على مستوى المخالفة القطعية هناك إجمال، إذ ما ندري المخالفة تحققت من الداخل إن كان هو المجرم واقع، أو تحققت بسبب إدخاله للآخر إن كان اللي أدخل هو. فزيد حتى طلق عن المثال ما ندري، راح ينضرب صوت باكر قطعا ينضرب صوت، لكن ما ندري لماذا سيضرب الصوت، سيضرب الصوت لأنه مجنب ودخل إلى المسجد أم لأنه وإن لم يكن مجرما لكنه تسبب في إدخال المجرم عندما حمله على ظهره، اللي يعبرون عنها بالعامية بعية، واضح إن شاء الله. إذن لا شك ولا شيخ بلال رحمة الله عليه، لا شك ولا ريب أن زيدا الحامل ارتكب مخالفة قطعية. اوقف شيخ اسئلك، هاي المخالفة القطعية منين نشأت؟ نشأت بسبب دخوله
غير معلوم
ام بسبب ادخاله؟ تقول والله ما ادري. ان كان هو الجنوب فالمخالفة نشأت بسبب دخوله، وان كان طاهرا والمسلم عامر فزيد أيضا يعاقب، لكن يعاقب لا لأجل دخوله بل لأجل خاله، فمخالفته قطعية يا هو زيد، لكنها سمعوني مخالفة قطعية إجمالية. هل هو
حتى تحول للفرض الثاني. خصوصية الفرض الأول الخطاب
تفصيل
والمخالفة
تفصيلية
تفصيلية كلاهما يعاقب جسما أقل.
إجمالي منجز هنا
علم إجمالي نعم منجز. ها والله شيخ نصر هسه خب تقول لي يابا هذا العلم الإجمالي ليس منجزا كما قلنا قبل قليل. أقول لا هذا العلم الإجمالي منجز لأن الطرفين واحد اللي هو زيد. زيد لا يعاقب بسبب دخوله لا يعاقب بسبب خاله. بينما في الفرض اللي قلنا خرج عن محل الائتلاف لأن الأمر دار بين زيد وعن. أما هنا فكلا التكليفين متوجهون إن شاء الله واضح. الله تعالوا للفرض شين الفرض الثالث رحم الله والديك أنهما بحركتين وبعد ومتباينين. ليش؟ إذ لا يمكن فرضه جامع بينهما. إيه بهذا افترق فرض الثالث إذ الثاني يمكن فرضه جامع من الثالث فلا إحنا شنو الحكم؟ إحنا ما هو الحكم؟ أقول هذا من الإجمال على مستوى الخطاب. زيد ما ندري أنه بأي خطاب خوطب بخطابي يحرم دخول الجنوبي أم خوطب بخطابي يحرم إدخال الجنوب. فها هنا خلافا للفرضين السابقين. في الفرضين السابقين كان الخطاب خطابا تفصيليا، أما ها هنا فالخطاب إجمالي. إذا ندري أي خطاب وجه إلى زي حرمة الدخول أو حرمة سمعوني الإدخال هذا من جهة الخطاب. زين من جهة المخالفة راح تأتي الأقوال الأربعة اللي قلنا عندما يكون الإجمال في الخطاب. منهم من قال في سمعوني عدم الجواز، ومنهم من قال بالجواز، ومنهم من فصل بين الموضوعية والحكمية، ومنهم سمعوني من فصل بين وحدة السلخية واختلاف السلخية. فالفروض الثلاثة ضابطتها كالآتي حتى تحول للفرض الضابط. في الفرض الأول الخطاب تفصيلي والمخالفة قطعية تفصيلي. تعالوا للفرض الثاني شيخ شاهد. الخطاب تفصيلي لكن المخالفة قطعية إجمالية. تعال للشيخ محمد الفرض الثالث. الخطاب إجمالي والمخالفة أقول والله ما أدري. منهم من قال بعدم جوازها، ومنهم من قال بجوازها، ومنهم من قال سمعوني بوي بالتفصيل واضح إن شاء الله. والمفصلون على طائفة. تعالوا للفرض الرابع رحم الله والديك. الفرض الرابع بشوية يختلف. عامر اللي هو محمول احنا راح نغض النظر، هذا من باب الفرض، راح نغض النظر عن زيد. هسه زيد هم فوق ما قصر اشتاف شايل عمرو، هذا عمرو كثرة الذنوب صارت ثقيل. والنوبة نقول لأبويا أنت يا زيد لو دخلت لو أدخلت وعلى تقديرين تعاقب. لا إحنا راح نسامح مع في الفرض الرابع مع زيد. وين راح ننظر؟ إلى خصوصي عمرو. عمرو هذا إن كان هو جنوب فيحرم أسمعوني
يحرم
دخوله إلى
المسجد.
طبعا انتهينا من نظرية الحامل عمرو السوى ما له فعله عاف الدنيا كلها واستأجر زيدا لكنسل
المسجد.
فعامر إلى عند رمية راح يقول يا جماعة بخير تبدل الفرضيتي إن كان عامر هو المجنب فيحرم عليه
دخوله،
وإن كان زيد هو المجنب فيحرم على عامر أن يستأجره. إذا عامر استأجر زيدا للكنس فهذا هنا ما هو نوع الخطاب وما هو نوع المخالف؟ أقول عامر إذا عند ضمير من يقعد وي نفسه يقول يا جماعة الخير أنا مخاطب بأحد خطابين لوم يعني غرين ترين لو مخاطب بحرمة الدخول إن كانت الجنابة مني لو مخاطب
بعدم استجابة
بحرمة الاستئجار إن كانت الجنابة منه إذن تردد أمره عمر بين أحد خطابه لو يخاطب بحرمة الدخول ولو يخاطب بحرمة الاستئجار فيوجد إجمال على مستوى الخطاب كالفرض الثالث. زين من جهة المخالفة نحتمل الأقوال الأربعة هذا هو الفرض الرابع. طبعا حتى أطبق عبارة وتحول الفروض ثلاثة لها خصوصية مشتركة إن شاء الله تعالى. حس في هذه الفروض الأربعة قلنا تثبت مخالفة قطعية لو مخالفة قطعية تفصيلية كما في الفرض الأول لو مخالفة قطعية إجمالية كما في الفرض الثاني لو الأقوال الأربعة كما في الفرضين الثالثة. سؤال يوجد تفصيل جديد في هذه الفروض الأربعة شوفوا سادتنا مشايخنا الشروط على قسمين شروط واقعية اللي تحدثت عنها قاعدة مثلا لا تعاد وشروط علمية كالجهل والإخبار والقصري والتمام. الجنابة مأخوذة كشرط واقعي يحرم على الجنب هذا معنى أن الجنابة يحرم على الجنوب دخول المسجد سواء كان عالما بجنابته او لم يعلم. على هذا البيان راح يصير الجنابه اسمعوني شرطا. اما اذا قلت يحرم على الجنوب الدخول الى المسجد مو مطلقا وانما اذا كان فجنابته هاي فروضنا الأربعة رحمة الله على والدك. احنا فصلنا فيها بين العالم وبين العالم جواب لا قلنا المخالفة القطعية التفصيلية في الفرض الأول مخالفة قطعية إجمالية في الفرض الثاني الفروض الأربعة في الفرضين. إذن أخذنا الجنابة
واقعية
كشرط شيخ
واقعية.
أما إذا أخذنا الجنابة كشرط علمي يعني مشروط بالعلم فهذه الحرمة السهم تترك فروضا الأربع تأتي أو لا تأتي؟ لو كلها تذهب بالشرط، جواب كلها تذهب بالشرط. ليش؟ لأن الحامل راح يقول عند علم بكونه جنبا، جواب لا، بل يشك في كون الجنابة منه، ها، فيتري أصالة طهار. ها المحمول يعلم بكونه جنبا، جواب لا، فيتري أصالة طهار. فالمخالفة القطعية التفصيلية والإجمالية إنما تترتب إذا أخذنا الجنابة كشرط واقعي، أما إذا أخذنا الجنابة كشرط علمي فتقع المخالفة أو لا. إنه الشيخ يعطينا مطلب استظهار، شيخنا واحد مطلب قصدي يا معوض هسه صوتي رايح هسه، بس خلينا نكمل. الشيخ نوبه يستغفر، هذا بحث فقهي، يقول الطاهر في مسألة الدخول إلى مرجي الجنابة مأخوذة كشرط واقع، في مسألة الاقتداء بأحدهما اللي هي الفروض الثلاثة الآتية أيضا الجنابة مأخوذة كشرط واقع. نعم في مسألة إيه الشيخ جالس يقول تنكيز لو طبعا ليش ما تنسوا جواب الجنابة في مسألة الكنز معقولة واضح إن شاء الله. أقرأنا الشيخ من العبارة بعد أن نستمع إلى جناب الشيخ.
شرط علمي كشرط
علمي جنابه بما بالكنس
ايه؟
بس بالكنس
ايه بس بالكنس.
احنا شوف العلم الاجمالي هذا كررته للمرة الكذا، العلم الاجمالي قابل للدغدغة في الحكم، خليها طالع دور تمامية اركان، تدور انحلال حقيقي، تدور انحلال حكمي قابل بسبب. أما نعم العلم التفصيل هذا بعد بلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة.
إن شاء الله المطلب واضح سادتنا مشايخ الأخوة اللي لا يصلون الصوت أنا أعتذر.
ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها.
شوف صوتك علي على الأقل نعوض
شيخ. ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي.
هذه الفروض على ما تقدم بل
في العلم الإجمالي بالتكليف. فمنها
الفرض الأول
حمل أحدهما للآخر.
حمل أحدهما للآخر.
وإدخاله
بعد أحدهما للآخر واضح. دول اللي ترددت الجنابة بينهما بل.
وإدخاله في المسجد
بل.
للطواف أو لغيره
بل.
بناء على تحريم
بل.
إدخال الجنب.
طبعا ليش قال بناء على تحريم إدخال الجنب؟ لأن المسألة خلافية، أو حتى إذا ما عندنا حرمة لإدخال الجنوب، هذولي واحد منهم لابس ثوب والثوب فيه جنابة، فلو قلنا بأن النجاسة غير المتعدية يحرم إدخاله فيأتي الكلام أيضا
بل. بناء على تحريم
بل.
إدخال الجم
بل.
أو إدخال النجاسة
بل.
الغير المتعدية
بل.
فإن قلنا
نجاسة غير متعدية المني الجاف على ثوب أحد على ذلك الثوب المشترك بينهما بل.
فإن قلنا
بل.
إن الدخول والإدخال
بل.
متحققان بحركة واحدة
بل. هذا يكتب الفرض الأول.
دخل في المخالفة المعلومة تفصيلا.
كتبوا الخطاب تفصيلا والمخالفة قطعية أحسن تفصيلا.
وإن تردد بين كونه
بل.
من جهة الدخول أو الإدخال
يعني لم يكونا بحركة واحدة بل.
وإن جعلناهما متغيرين في الخارج كما في الذهن فإن جعلنا
يعني متغيرين مسبقا كما هما متغيران
فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم واحد
عنوان محرم واحد عنوان التسكين في دخول المسجد اللي هو هذا الفرض الثالث
وهو القدر المشترك
بل فهو يعني الجامع المشترك هو القدر.
بين إدخال النفس
بل
وإدخال الغير
بل هذا الإدخال هو القدر المشترك لأن الإدخال يصدق على الدخول إذ هو إدخال للنفس ويصدق على الإدخال إذ هو إدخال الغير
كان من المخالفة
بل
المعلومة للخطاب التفصيلي
ها كان الخطاب وكتبه تفصيليا والمخالفة قطعية إجمالية
بل نظير ارتكاب
بل
المشتبهين بالنجس
بل ها ارتكاب المشتبهين يعني انت عندك إناء تعلم عندك إناء تعلم بنجاستي أحدهما وارتكبت كلا الإناء فالأطراف إجمالية لكن العلم تفصيلي والخطاب تفصيلي
وإن جعلنا
بل
كلا منهما
كلا منهما من الدخول والإدخال هذا الفرض
بل عنوانا مستقلا
بل
دخل في المخالفة
عنوانا مستقلا أي جعلناهما متباينين أي لم نجد جامعا بينهما بل
دخل في المخالفة
بل
في الخطاب المعلوم بالإجمال
فالخطاب إجمالي والمخالفة نتردد فيها بين أقوال أربعة بل
الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة
الوجوه الأربعة المتقدمة
وكذا من جهة
ها وكلام جهة هذا الفرض الرابع يريد يقول الفرض الرابع حكمه سيدنا كحكم الفرض الثالث بل
من جهة دخول المحمول
بل
واستجارة والحامل
ها المحمول دخل وبعد اللي هو عام واستأجر زيد الكنز فيقول أنا مخاطب لو بحرمتي الدخول لو مخاطب بحرمة لا 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 بحرمة استيجار بل
مع قطع النظر
بل
أن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمها
عليه على زيد يعني بغض النظر عن حرمة الدخول أو إدخال زيد
أو فرض عدمها
بل
حيث أنه علم إجمالا
حيث أنه عامر علم إجمالا بل
بصدور أحد المحرمين
أحد المحرمين يعني بأنه خطب بأحد الخطابين بل
إما دخول المسجد جنبا
بل
أو استئجار جنب للدخول
بل
في المسجد
استئجار جنب للدخول بل
إلا أن يقال
بل هاي إشارة إلى أن هذا التفصيل آخر مخالف الجناب الشرق واقعي والجناب الشرق
إلا أن يقال
بل
بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير
لحكم الأجير أي أنه لم يؤخذ من نحو الشرط الواقعي
فإذا لم يكن في تكليف محكوما
بل
بالجنابة
لم يكن محكوما بالجنابة شوكت لأن الأجير ما يدري أنه جنوب يعني أخذنا الجنابة كشرط علمي بل
وأبيح له الدخول في المسجد صح استئجار غيره
شلون أبيح بأن أجرى على نفسها صالة
صح استئجار غير له
بل
ومنها
ومنها الفرض لا فرض هذا الخامس شوفوا الفروض الخامس والسادس والسابع نتحدث فيها عن مسألة الاقتداء في الصلاة الفرض الأول اللي هو راح يصير خلينا أتمم فروضي فرض الخامس في الفرض الخامس قلنا المسألة مرددة بين جنابتي زيد وجنابتي عام إجابك لأن الطيور على أشكالها تقع إجابك صلى خلفهما صلاة باك اللي هو من أطراف الشبهة الإجمالية جواب لا الشبهة الإجمالية بالجنابة مرددة سمعوني بين زيد وعم إجابك اللي هو طرف ثالث ومن باب الدنيا نوقفت بس على ذولي كون يصلي وراهم راح يصلي وراهم يهتموا بهما اهتماما بهما له صور ثلاثة لهذا قلت أن الفروض ثلاثة مرة
يهتم بكليهما في صلاة واحدة. شلون هسه راح يصير؟ ومرة هذا الفرض الخامس راح يصير، ومرة يهتم بكليهما لكن لا في صلاة واحدة بل في صلاة، ومرة ثالثة يهتم بأحدهما في صلاة واحدة. فالفروض ثلاثة. تعالوا للفرض الأول اللي هو بحسب التسلسل الفرض الخامس. زيد وعمر، زيد الإمام وعمر المأموم الحافظ، ونسمونه المأموم الحافظ، وإجا باكر اهتم بزيد الإمام أول، زيد صلى له ركعتين ومات، ففي الركعتين الأولى والثانية كان بكرا أو كان بكر مؤتمن بمن؟ من اللي يتولى المهمة؟ إمامة الجماعة عام ما شاء الله. وخالد أتم الركعتين الأخرى يعني خلف عام، فبعض صلاته اهتم بشيء وفي البعض الآخر اهتم بعام. هذا الفرض هنا قطعا جزما صلاته باطلة. ليش؟ جاوبوني. لأن الجنابة إن كانت في زيد فقد اهتم في الركعتين الأولى والثانية بزيد، طبعا هذا إن أخذنا الجنابة كشرط واضح. وإن كان المجنب عامر فقد اهتم به في الركعتين الثالثة والرابعة، في الرابع، فصلاته قطعا باطل. هذا إلى نظير في مطالبنا السابقة. نعم، نقول كمن قيل له لا تشرب المتنجس ولا تشرب المغسول وأمامه إناء واحد، وهذا الإناء الواحد لو متنجس لو مغسول، بالتالي هو حرام على كل حال، إما لتنجسه أو للغسول، ماذا فعله هو قام بشرب الإناء، فقطعا وقع في المخالفة. كذلك من اهتم بهما في صلاة واحدة قطعا صلاته هذا الفرض الأول اللي هو بالتسلسل الخامس. تعالوا للفرض السادس. في الفرض السادس لا، خالد اجى صلى صلاة الظهر كاملة تامة خلف زين، ثم صلى صلاة العصر خلف عام، والجنابة محصورة بينه، والجنابة شار، ويجي يستفتي قال فرج الله، لو يجي يستفتي الساد العلاق ويا صلاتي كلها صلاتي صحيحة أم إن كل شوفوا اسمعوا ارتحتوا حتى أذكر النظير. هذا مثلي يعلم إجمالا بأن أحد الإناءين متنجس، ومع هذا يشرب الأول ثم يشرب الثاني، هاي يسمونها مخالفة قطعية تدريجية. إن لم يشرب الإناءين دفعة واحدة فوقع لشرب الإناءين، مع علمه بأن أحدهما فقد وقع في مخالفة قطعية تدريجية. هسه هذا السائل يقول أعوفكم من هاي، أنا أسألكم أعيد الصلاتين، أعيد صلاة واحدة أم أن كلتا الصلاتين
صحيح. شوف شو راح يسولف فيها. بنفس الطريقة راح يسولف مع الفرد السابق. من يجي صلاة الظهر
هو مشغول الذمة شيخ
يقينا بصلاة الظهر. ما نايجي وذول البهادر اسم الله عليكم شوية ايه مشغول الذمة يقينا بصلاة من صلى خلف زيد جواب يخضع بفراغ ذمته جواب لا إذ ربما تكون الجنابة في زيد وبالتالي صلاة زيد وتبع له صلاة المأمومين وربما تكون الجنابة ها في عام وبالتالي صلاة زيد وبالتبع صلاة باكر تكون صحيحة
فيقطع بفراغ ذمته عن صلاة الظهر سيدنا
لا وإذا لا يقطع فالاشتغال يستدعي
فراغ اليقين وكذلك الكلام الكلام في عام
فكلتا صلاتيه باطلة فتجب عليه
واضح إن شاء الله واضح لو أعيد تعالوا لي للفرض السابع الأخير
لا أطراف من الجمالي بعض الأطراف مو خارج من محل الاختبار
لا احنا هنا احنا هنا قلنا بوجوب الإعادة لأجل منجزية العلم الإجمالي جواب حتى نقول أن أحد الطرفين خارجون عن محل الابتلاء لو حاسبناه على ضبط أصالة واضح شيخ نصر إن شاء الله واضح تعالوا للفرض السابع والأخير أنا صليت مو أنا بهك صلى صلاة الظهر مو كلتا الصلاتين بل صلاة واحدة خلف زيد مثلا زيد لا ندري أنه الجنوب عام بعد الصلاة سأل صلاته صحيحة أم تجب عليه الإعادة جاوبوش أقول له صلاتك هذه أنت مشغول الذمة بها يقينا وعندما صليت خلف زيد لا تدري لا تقطع بفراغ الذمة ليش؟ لأنك ستقول إن كانت الجنابة فيه في زيد فصلاتي باطلة وإن كانت الجنابة ليس فيه أي في عم فصلاتي فذمتك فرغت يقينا جواب لا فتجب عليهم يعني هذا نظير من علم إجمالا بنجاسة أحد الإناين ولم يشربهما معا وإنما شرب نقول احتمال خالفت واحتمال لم تخالف لكن لأن الصلاة معلومة التكليف جزما والاشتغال بها يقينا يستدعي الفراغ منها يقينا وبصلاته خلفه زيد لا نقطع بفراغ ذمته لاحتمال ان تكون الجنابه في زيد فنقول له تجب عليك الاعاده لقاعده الاشتغال لا لاجل منجزيه العلم الاجمالي هذا كله سادتنا مشايخ ان جعلنا الجنابه شرطا واقعيا اما اذا جعلنا الجنابه شرطا علميا فزيد يعلم بجنابته جواب عمرو يعلم بجنابته جواب باكر المأموم يعلم بجنابه زيد او بجنابه عمرو جواب فنحكم مطلب واضح
طبقا 6 دقائق شيخ
لا بس شيخ انت مدني بس وبس وبس كتبني.
ومنها اقتداء الغير بهما
صديق انت
ومنها اقتداء الغير بهما
ومنها اقتداء الغير يعني غير اللي ترددت الجنابة بينهما
بما في صلاة أو صلاتين
في صلاة أو صلاح يفصل
بأن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء
بلي.
من أحكام الجنابة الواقعية
يعني جعلناه شرطا
كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة
شلون الاقتداء بهما في صلاة بأن أصلي خلف هذا ركعتين وأصلي خلف ذاك ركعتين
موجبة للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة
بالتالي تجب عليه الإعادة
والاقتداء بهما في صلاتين
بل بأن أصلي هاي يسمونها مخالفة قطعية زادتنا تدريجية بأن أصلي خلف هذا صلاة وأصلي خلف ذاك صلاة بل
قبيل ارتكاب الإناءين
بل
والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة
هو شوف ما ذكر حكم الصورة الثانية تجب عليه إعادة كلتا صلاتين لأنه بعد اشتغال ذمته بكلتا الصلاتين لا يقطع بفراغها بل
والاقتداء بأحدهما في بل صلاة واحدة
بل
كارتكاب أحد الإناءين
بل
وإن قلنا
ها وأيضا تجب إعادة بل
وإن قلنا أنه يكفي فيه
بل في الاهتمام والاقتداء
جواز الاقتداء
بل
عدم جنابة الشخص
ها عدم جنابته بل
في حكم نفسه
في حكم نفسه أي أن الجنابة أخذناها كشرط علمي
صح الاقتداء
بل
في صلاة فضلا عن صلاتين
صح الاقتداء في الصورين
لأنهما طاهران
لأنهما سمعوني طاهران واقعا لو طاهران ظاهرا طاهران
بالنسبة لحكم الاقتداء والأقوى هو الأول
والأقوى هو الأول يا هو أن الجنابة في مسألة الاقتداء وفي مسألة الدخول مأخوذة بنحو الشرط واقع نعم في مسألة الكهن أخذت بنحو الشرط العلمي
لأن الحدث مانع واقع لا علمي
بل.
نعم لا إشكال
هذا الحدث مانع واقعي كما يشمل صورة الدخول يشمل صورة الصلاة
نعم لا إشكاله في استجاره مالك كنس المسجد
ليش؟ لأن الطهارة في مسألة الكهن
فضلا عن استجار أحدهما لأن صحة الاستجار تابعة لإباحة الدخول لهما
من قال إباحة يعني حكم يعني شروط
لا للطهارة الواقعية والمفروض إباحتي لهما
بل
وقس على ما ذكرنا
في الفروض الأخرى
جميع ما يرد عليك مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقع وبين الأحكام المتعلقة بالجنب
من حيث
أنه مانع ظاهري للشخص المتصف به وأما الكلام في الخنثى
اللي هي الصورة الثانية موضوعان وشخص واحد إن شاء الله تعالى في المباحثة القادمة أعتذر عن رداءة الصوت الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.